بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعرض أسئلتكم أيها الإخوة على صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان إلى اللقاء في ليلة 16 شهر رجب من 1333. وننوه بأسئلة لا بد أن تكون واضحة، وفيما يحتاجه أفوها السائلون تكون الأسئلة لأغراض خاصة استفزازية ونحو ذلك. هذا السائل يا صاحب الفضيلة يقول: أنا في مكان تبع المسجد قرابة 3 كيلومتر، هل ليس أكون آثما بذلك أم لا؟
في هذا ما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم بسماع النداء، فإذا كنت تسمع النداء فإنه يجب عليك الحضور، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال للرجل الأعمى الذي جاءه يستفتيه في أن يرخص له أن يصلي في بيته لأنه يعترضه مشاق بينه وبين المسجد، قال له صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. الله جل وعلا يقول: ومن لا يجب داعي الله ليس بمعجز في الأرض. هذا وعيد. وقال تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا. لا تصلي في شقتك ولا في منزلك وأنت تسمع النداء، والمسجد قريب منك تدركه بالمشي، وأنت تدركه بالمشي، وهذا المشي من صالحك أنها تكتب خطواتك عند الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي مشيهم من المساجد. ذلك أن جماعة أو أن جماعة قالوا لهم بني سلمة من الأنصار كانت بعيدة بيوتهم عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهموا أن يرتحلوا منها ويقربوا من المسجد. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، أي يبقوا في دياركم وإن كانت بعيدة من المسجد، يكتب الله جل وعلا لكم آثاركم التي تمشونها. وكان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن المسجد، وكان لا تخطئه حيضة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه عن الرضوة؟ فقال: ما يسرني ذلك، إني أريد أن تكتب خطواتي وممشاي إلى المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. فلا يذهب الإنسان بالمشي إلى المسجد وإن كان بعيدا، فبعده عن المسجد زيادة خير، زيادة عمل له. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا كان في المقبرة في أشخاص لم يصلوا على جنازة في المسجد، فما هو الأولى، الصلاة على جنازة قبل الدفن أو بعده؟
لا، قبل الدفن، صلاة على الجنازة قبل الدفن، إنما يصلى على القبر إذا فات الصلاة عليها قبل الدفن، أما ما دامت لم تدفن فيصلى عليها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا شخص محتاج إلى عمل، فمر علي أثناء بحثي في مؤسسات خيرية مشكلتها أنها تعلق صورا للمسلمين المتضررين في أنحاء كل جنبة من جنبات المؤسسة، والسؤال هل يجوز لي العمل في مثل هذه المؤسسات الخيرية أم لا؟
من شأنهم أن هذا تعليق هذه الصور أنها تحث المسلمين على العطف على هؤلاء، ولكن هذه طريقة خاطئة، لأن تعليق الصور لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول المنزل الذي فيه صور معلقة ولم يدخله حتى يزيله، فعليهم أنهم يراغبون الناس بالتصدق والتبرع بدون صور، بالآيات والأحاديث وبيان أحوال هؤلاء، حاجة هؤلاء. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
وهذا إن أزالوا هذه الصور اشتغل معهم، وإذا لم يزيلوها فلا تشتغل معهم، لا تدخل في هذا المكان. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على سائل يقول: حدثونا يا صاحب الفضيلة عن المهدي المنتظر، وما هي علاماته حيث اشتبه ذلك على كثير من الناس؟
المهدي المنتظر هذا خروجه من علامات الساعة الكبار، من علامات الساعة الكبار، وهو رجل من أهل البيت، من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية الحسن بن علي، اسمه محمد بن عبد الله، يوافق اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يخرج على حين خلاف بين المسلمين، يحصل خلاف بين المسلمين على منصب الحلواري، فيظهر هو في هذه الفترة ويبايعه المسلمون، ويحصل على يده خير كثير، يحصل على يده خير كثير ونشر للإسلام، تكون ولايته ولاية خير ونصر للإسلام والمسلمين. وفي آخر فترته يظهر الدجال، في آخر فترة المهدي يظهر الدجال، نسأل الله العافية، المسيح الدجال، ويحصل بينه وبين المسلمين فتنة عظيمة، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال. فهذه ثلاث آيات كبار متتابعة: أولا خروج المهدي، ثم خروج المسيح الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال وينصر الله به الإسلام والمسلمين. وخروج المهدي هذا ثابت في الأحاديث الكثيرة، قد ألفت فيه المؤلفات وجمعت الآثار والأحاديث الواردة، حتى قال بعض العلماء إن الأحاديث لظهور المهدي متواترة معنى، وإن لم تتواتر رواية فهي متواترة في المعنى، ولا ينكر ظهور المهدي إلا الجهال أو أهل الضلال، أن خروجه ثابت في آخر الزمان من علامات الساعة الكبار، يجب الإيمان بذلك، تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من الله. ولكن ما كل من ادعى أنه المهدي يكون هو المهدي، أو ادعي له أنه المهدي، لأنه كل طائفة من طوائف أهل الضلال تدعي أن إمامها هو المهدي، وقد ادعى المهدوية كثير وظهر كذبه، ادعى المهدوية كثير وظهر كذبهم وافتضح أمرهم. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الإلزامي؟
نعم،
هذا السائل يقول: ما حكم التأمين الإلزامي حيث لا تستطيع أن تجد رخصة قيادة أو استمارة سيارة إلا بعد إحضار شهادة ميل، وإلا سوف تسجل عليك مخالفات المرورية.
إذا أنزلت بأول خررت إليها فتدفع التأمين، ادفع التأمين من أجل أن تتوفر الرخصة الذي لا غنى لك عنه، أخذ الرخصة أحبال الآن، لكن لا تستعمل التأمين، ادخله لأجل الوصول إلى ضرورتك، ولكن لا تستفيد منه. إذا حصل عليك غرامة ادفعها منه، ولا شركة التأمين أكل منها الغرامة، لأن هذا أكل للمال بالباطل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يقول إن فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ليس بمتعين، وأن هذا الكلام لم يقله إلا المتأخرون من العلماء، فما قولكم في هذا؟
نعم، هو فهم الكتاب والسنة لمن عنده الاستطاعة وعنده المقدرة هذا مطلوب، أن نتفقه وأن نتفهم القرآن والسنة، لكن بمؤهلات علمية، بمؤهلات علمية ذكرها العلماء في شروط المجتهد، إذا توفرت فيه فإنه يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، ولا يتعين أنه لازم أنه يوافق كلام السلف حرفيا، لكن لا يخالفه فهم، لا يخالف فهم السلف، وليس بلازم أنه يوافق حرفيا ويقول بقول السلف حرفيا، بل يشترط أن لا يخالف قول السلف ولا يعارض قول السلف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل عن صحة هذا الحديث: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان من النفاق ومن فتنة القبر.
والله ما أعرف هذا، ولكن على كل حال المحافظة على صلاة الجماعة والحضور من أول الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام هذا فيه فضل عظيم. أما تحديد 40 وذكر هذا الثواب هذا يحتاج إلى مراجعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل فيقول: ما حكم من كفر مسلما بارتكاب كبيرة دون الشرك بالله؟
هذا مذهب الخوارج، تكفير المسلم بارتكاب الكبيرة التي هي دون الشرك دون الكفر، هذا مذهب الخوارج نسأل الله العافية، وهذا ضلال مبين، ويخشى على هذا المكفر أن يرجع إليه تكفيره للمسلم، لأن من قال للمسلم يا كافر يا عدو الله رجع ذلك عليه، فيخشى على هذا الذي يفعل هذا العمل أنه يبتلى بما رمى به هذا المسلم. نعم، فيجب كف اللسان عن التكفير والتبديع إلا بضوابط شرعية ذكرها العلماء في العقائد، وعند الحاجة إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك وكان ذلك وفق الضوابط الشرعية المذكورة في كتب العقائد وترتب على ذلك مصلحة راجحة فلا بأس أن يبين، أما إذا كان ما هناك حاجة إلى هذا أو يترتب عليه شر ترتب عليه فتنة فينبغي كف اللسان عن هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صحة هذا الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟
نعم، هذا ذكره ابن كثير في تفسيره وقال إنه حسن، حسن الإسناد، يشهد له قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي حدود اللحية؟ وهل يجوز حلق ما نبت على الرقبة من الشعر؟
حدود اللحية كما حددتها كتب اللغة: ما نبت على الخدين والذقن، أي العارضان والذقن، وهو مجمع اللحيين، هذه هي اللحية. وأما ما ينبت على الحلق فهذا ليس من اللحية، فللإنسان أن يأخذه. إنما اللحية ما نبت على الخدين أو العارضين والذقن كما في القاموس وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل إطلاق مصطلح شرط صحة أو شرط كمال على العمل في الإيمان من الألفاظ التي مضى عليها السلف الصالح أم أنها من ألفاظ المتأخرين؟
الشرطية ليست من كلام السلف الصالح، كلام السلف وأهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان، من الإيمان، وليست شرطا في الإيمان، وإنما هي من الإيمان داخلة في حقيقة الإيمان. فالإيمان مكون من ثلاثة أشياء: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. فإن فقد شيء من هذه الثلاثة لم يتحقق الإيمان، لو لم ينطق بلسانه لا يكون مؤمنا، لو نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه لا يكون مؤمنا، لو نطق بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل لم يكن مؤمنا. فلا بد أن تجتمع فيه هذه الثلاثة: النطق باللسان، والاعتقاد بالقلب، والعمل بالجوارح. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ثم أيضا البحث في هذه المسائل واستقرار مسائل العقيدة ولوكها بالألسنة هذا لا يجوز، لأن هذا يدخل الناس في قيل وقال وفي استعلاء العلم. هذه مسألة من مسائل العلم في الأرض، لا ينبغي الخوض فيها إلا لأهل العلم والبصيرة، لا ينبغي الخوض فيها للمبتدئين والجهال وصغار السن. نعم.
أحسن الله إليكم حب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم التسليمة الثانية في الصلاة تحب أو ركن من أركان الصلاة؟
التسليمتين ركن من أركان الصلاة، وإنما اختلفوا في النافلة، الفريضة لا بد من اثنتين، أما النافلة ففيها خلاف، هل الثانية سهلة أو واجبة؟ التسليمتان ركن من أركان، وهذا الذي عليه المذهب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين صاحب البدعة والمبتدع؟ ومتى يخرج صاحب البدعة من السنة؟
لا فرق بين صاحب البدعة والمبتدع، صاحب هو المبتدع. فمن ارتكب بدعة فإنه يسمى مبتدعا، إلا إذا كان جاهلا لا يعلم أنها بدعة، فلا يقسم عليه بالابتداع حتى يبين له. أما إذا كان متعمدا وعارفا أنها بدعة وعمل بها هذا مبتدع. والبدعة تختلف، منها ما هو كفر، ومنها ما هو كبيرة، ومنها ما هو دون ذلك. البدعة تختلف، ولكن كلها محرمة وضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل ما قالت الأدلة في الاعتقاد أو في العمل فإنه بدعة، لكن البدع تختلف، منها ما يصل إلى حد الكفر مثل البناء على القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا شرك، بدعة شركية. ومنها ما وكذلك الأقوال مثل القول بخلق القرآن من هذه الجهمية ومن تبعهم، هذا قول مبتدع وهو كفر، لأنه جحود لكلام الله عز وجل، جحود لصفة من صفات الله عز وجل، وجحود وتكذيب فيما جاء أن القرآن منزل من عند الله، هذا كفر، هذه المقالة كفر تخرج من الملة الله العافية. ومنها ما هو دون ذلك. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فما معنى هذه العبارة؟
معناها واضح، معناها أن تختار العالم المتمسك بالسنة وتتلمذ عليه وتأخذ العلم عنه، تتعلم على أيدي العلماء الثقات المتمسكين بالسنة، وأن تبتعد عن أهل الضلال ولا تتعلم على أيديهم لئلا يؤثر عليك. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن؟ قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، الجار له حق، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب ذي الجنب وابن السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوريه. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والأحاديث لهذا كثيرة، الجار له حق، والجار ثلاثة أقسام، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار له حقان وهو الجار المسلم غير القريب، له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجوار. فلا يجوز أذية الجار، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق هي الخيانة، خيانة الجار في أهله والعياذ بالله، لأن الجار ائتمنه، فإذا خانه وزنى بأهله فهذا من أكبر الكبائر. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الشرك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. وأنزل الله في ذلك قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يدع ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ومعنى قوله لا يؤمن ليس معناه أنه يكفر ويخرج من الملة، لأن هذه الكبائر لا تقتضي الكفر، وإنما تقتضي نقصان الإيمان. فمعنى قوله لا يؤمن أي لا يؤمن الإيمان الكامل، بمعنى أنها تنقص إيمانه ولا يكفر بإيذاء الجار أو بالزنا، أما الشرك فإنه يكفر به. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا كنت مسافرا وصليت الجمعة في المسجد الحرام وكان سفري بعد صلاة الجمعة، هل يجوز لي أن أجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة جمع تقديم، أم أن صلاة الجمعة لا يجمع معها صلاة أخرى؟
هذا هو، صلاة الجمعة لا يجمع معها العصر، لأن العصر ليس من جنسها، وإنما صلاة العصر تجمع مع الظهر ولا تجمع مع صلاة الجمعة لأنها ليست من جنسها، وقد نص على هذا أهل العلم كما في شرح المنتهى وغيره، صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة على عهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ووقعها مع الأعضاء لأنها لا يجوز جمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، إنما الذي ورد أن العصر تجمع مع الظهر ولم يرد أنها تجمع مع الجمعة، والأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها إلا إذا دل دليل على جمعها مع الأخرى تقديما أو تأخيرا، وهذا لم يرد به دليل فنبقى على الأصل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: قرأت كتابا في التفسير من كتب التفاسير العصرية، وقال فيه صاحبه هذه الجملة: فالتفت الله إلى هذه الخليقة المسماة بالإنسانية، والسؤال: هل يجوز إطلاق صفة الالتفات على الله سبحانه وتعالى؟
لم يرد هذا وصف الله بالالتفات، هذا لم يرد، إطلاقه على الله لا يجوز، لكن الالتفات بالقول، الالتفات بالقول لا بأس به، أن تقول هذا التفات إلى كذا وكذا، فهذا لا بأس به، الالتفات بالقول. أما الالتفات الذي هو صرف الوجه أو النظر إلى جهة معينة فهذا لا تجوز نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. المفسرون يقولون في بعض الآيات هذا التفات كذا، الالتفات يعني بالقول والأسلوب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم استخدام الصور في التعليم باعتباره وسيلة من الوسائل؟
الحمد لله أن التعليم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر على أحسن وجه، وليس به تصوير، تصوير حرام، تصوير ذوات الأرواح حرام لا يجوز، أما تصوير غير ذوات الأرواح الجبال أو الأنهار أو الأشجار أو البحار أو المباني أو السيارات أو المعدات الذي ليس فيه روح لا بأس بتصويره، أما ذوات الأرواح فلا يجوز تصويرها لا للتعليم ولا لغيره لشدة الوعيد المصورين، والتعليم لا يضطر إلى الصور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، فالسائل يقول: ما حكم آلات المرأة التي توضأت عليها مساحيق وأصباغ ولم تزلها، سواء كانت عامدة أو جاهلة أو ناسية، وهل تظهر هذه في التيمم؟
إذا كان الأصباغ والمساحيق تتجمد على الجلد وتنمي الجلد لا يجوز بقاؤها ولا يصح الوضوء معها لأنها تمنع من وصول الجلد، إذا كانت هذه المساحيق والأصباغ لا تتجمد ولا تمنع وصول الماء إلى الجلد فلا مانع منها، وأما التيمم فلا دخل له الأرض، لأن التيمم يكون بمشكلة الوجه والكفين الغبار الذي يعلق باليد، وليس إلا إذا كان على الوجه شيء يمنع إليه أو الكفين عليهما شيء يمنع وصول المسح بالتراب فإنه يزال. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه أسئلة عديدة واردة في السؤال عن البطاقة المدفوعة المسماة بسواء، ومنها هذا الشخص يقول: أنا شخص لا أستطيع شراء جوال عادي أو عائلي، وذلك لأنه لا يتوفر لدي مبلغ باستمرار لدفع الرسوم الشهرية أو قيمة المكالفات أو قيمة المكالمات، لذلك أستخدم هذا النوع من البطاقات لأني أقوم بشرائها متى استطعت والاستفادة منها متى ما أردت. والسؤال: ما حكم حال في هذا؟
البطاقات هذه يظهر لأنها لا تجوز، لأنهم حددوا استعمالها لمدة، إذا مضت المدة ولم تستعملها أو باقي لك استعمال يهدر عليك ويروح مالك بغير حق، ولا تجوز. الواجب إذا اشتريت شيئا أن تستعمله إلى أن ينفذ، أما أنه قال ما يصلح تستعمله إلا في أيام أو في مدة، فإذا مضت فات عليك، ولا يرجعون عليك دراهم. لو كانوا يرجعون عليك فلوسك ولا يرجعون عليك ما بقي فلا بأس، ما إذا كانوا يأكلونها ويأخذونها هذا من أكل المال بالباطل، لأن من اشترى شيئا فإنه يملكه ملكا دائما لا مؤقتا ويستعمله إلى أن ينهي، هذا أصل البيع والشراء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في الكنائس وأشباهها؟
إذا كانت الكنائس طاهرة وليس فيها صور ولا صلبان وحضرت الصلاة تصلي بها ما في مانع، والنصارى أيضا يصلون في المساجد كما صلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في حضرته وفد نجران، لما جاء النصارى من نجران يتفاوضون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وحضرت صلاتهم صلوا، تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلون. فالصلاة لا يأس بها بشرط أن يكون المكان طاهرا وأن لا يكون فيه شيء من الصلبان ومظاهر الشرك. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من المعروف أن الوقف من الأعمال الفاضلة، فهل يجوز للرجل أن يقف ماله على نفسه أو على أهله وذريته؟ وهل تسمية الوقف بالوقف الذري تسمية صحيحة؟
نعم، يجوز للإنسان يوقف ماله على نفسه وهو حي لئلا يبيعه، ويجوز أن يوقف على ذريته من غير تخصيص، على ذريته من غير تخصيص، المحتاج من ذريته أو على ذريته عموما من غير تخصيص ومن غير طرد للنساء، وإنما الذكور والإناث من ذريته كلهم ينتفعون بالوقف فلا بأس بذلك. نعم.
وتسمية الوقف بالوقف الذري
هذا سهل، مثلا تسمية الذري يعني نسبه إلى الذرية، ما هو بالذري اللي هو القنابل، قنابل الذرية، لا، الذرية يعني نسبة إلى الذرية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تفسير الرؤى وتحديدها باليوم والساعة، بحيث يقول: سوف يقع عليك في يوم كذا وساعة كذا كذا وكذا؟
هذا من ادعاء علم الغيب، وهو نوع من الكهانة. تعبير الرؤى ليس يقينا، إنما هو توقع وتفرد فقط، يمكن يحصل ويمكن ويمكن انه ما يحصل. اما اللي يجزم ويقول ابي يحصل كذا ويحدد باليوم او بالساعه فهذا من ادعاء علم الغيب وليس من تعبير الرؤى، ويخشى ان هذا الشخص اما انه دجال كذاب او ان معه قليلا من الجن يملي عليه هذا الشيء، هذا امر لا يجزم. أما أصل تعبير الرؤيا، تعبير الرؤيا سائغ، لكن ما كل يعبر الرؤيا، إنما يعبرها ناس اختصوا بهذا الشيء، ولا يعبرها ما هب جب من الناس. وأيضا لا تحرص على تعبير الرؤيا، كل ما رأيت تروح تسأل. الرؤيا إذا كانت لا تسرك اتركها، اكتمها ولا تعبرها ولا تخلي واحد يعبرها ولا تضرب. وإذا كانت رؤيا سارة فلا بأس أن تخبر بها وأن تطلب تعبيرها، وكما قلت تعبير الرؤيا ليس على سبيل الجزم واليقين، إنما هو توقع فقط، يمكن يحصل ويمكن لا يحصل، يمكن الرؤية صحيحة ويمكن أنها كذب، هي صحيحة من الشيطان. وأيضا ما يكون واحد يجلس للناس على التلفون أو يجلس للناس بالإذاعة أو بالتلفاز ويرسلوا له أسئلة للتعابير وهو ما يعرف السائل ولا الرائي ولا رآه ولا يدري عن حاله ولا يدري، ويعبد له رؤيا، هذا ما له أصل الشيء. وهذا توسع في تعبير الرؤيا وتحرص، ويدخله ادعاء لعلم الغيب، فيه محاذير كبيرة. والإمام ابن سيرين رحمه الله يقول: اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما رأيته في نومك، اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما تراه في نومك. ربما يكون هذه الأحلام المزعجة أنها من عدم التقوى وأن الشيطان يتسلط عليه. أما إذا اتقيت الله فعملت الذكر والورد فإنه لا يتسلط عليك الشيطان ولا يقرب الشيطان حتى تفلح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: أنا موظف حكومي ويكلفني عملي بمهام خارج المدينة، ويتم صرف لي بدل الانتداب وأمر إركاب على الدرجة الأولى ذهابا وعودة.
أنا
موظف حكومي.
نعم.
ويكلفني عملي بمهام خارج المدينة، ويتم صرف لي بدل انتداب وأمر إركاب درجة أولى ذهابا وعودة، وإني أسافر بسيارة خاصة. سؤال: هل يجوز تحويل أمر إركاب إلى تذاكر سياحية؟
هذا حسب نظام الحكومة. إذا كان تصرفك هذا لا يخالف نظام الحكومة فلا بأس به، أما إذا كان لا يخالف النظام في حيال فلا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصح أن تجمع الطاعات مع بعضها مثل ركعتي الوضوء وتحية المسجد وغيرها في نية واحدة؟
نعم، لا بأس. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا صلى ركعتين دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بها تحية المسجد وينوي بها سنة الوضوء وينوي بها صلاة الضحى فله ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. والفقهاء يقولون: من نوى شيئا فصلى له ومثله ودونه، حصل له هذا الشيء الذي نواه ومثله الذي يساويه ودونه. أما الشيء الذي أرفع منه وأعلى منه فلا يحصل. فلو صلى يريد النافلة لا تجزي عن الفريضة، لأن الفريضة أعلى من النافلة، الفريضة أعلى من النافلة. وكذلك لو دخل المسجد والصلاة تقام، فدخل في الصلاة فريضة تجزي عن النافلة، تجزي عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد دون الفريضة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي مدة المسح على العمامة والخمار للمسافر والمقيم؟
نعم، العمامة يمسح عليها مثل الخف، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وكذلك خمار المرأة المدار تحت حنكها. إذا ثبتت الخمار لأنها دارته تحت الحنك وصار يشق نزعه فإنها تمسح عليه مثل عمامة الرجل. نعم.
نسأل الله إليكم صاحب
الفضيلة. أما المسح على الجبيرة أو على الضمادات اللي على الجروح هذه ليس لها توقيت، هذه يمسح عليها ما دام يحتاج بقاءها ولو طالت المدة، ليس لها توقيت. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم رفع اليدين للتكبير وهو جالس قبل أن يقوم من التشهد الأول؟
ما حكمه؟
يقول عفى الله عنك: ما حكم رفع اليدين للتكبير وهو جالس قبل أن يقوم من التشهد الأول؟
يرفع يديه مع التكبير. إذا رفع من الجلوس قائما للركعة الثالثة يرفع يديه. نعم. ولو لم يعتمد قائما تابع للتكبير، رفع اليدين تابع للتكبير. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم بكتاب أحكام من القرآن لمحمد علي الصابوني؟
مسألة كتاب أحكام القرآن بمعنى المسائل الفقهية، استنباط الأحكام الفقهية من الآيات، هذا لا بأس به، إنما المحذور في العقائد، المحذور في مسائل العقيدة. وأما مسألة الأحكام الفقهية هذه ليست مجالا للخلاف، وليست من مسائل العقيدة، وكون الإنسان يخطي فيها أسهل من كونه يخطي في مسألة العقيدة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: شخص دخل عليه وقت صلاة العصر وهو بكامل عافيته، وبعد مضي 25 دقيقة بدأت به فجأة سكرات الموت.
رجل
يقول: شخص دخل عليه وقت صلاة العصر.
نعم.
وهو بكامل عافيته، وبعد مضي 25 دقيقة بدأت به قال فجأة سكرات الموت وتوفي في تمام الساعة 4:45. السؤال: هل تقضى عنه صلاة العصر أو لا؟
لا، هذا لم يتمكن من الصلاة فلا، ليس عليه شيء، والوقت موسع، وقت الصلاة موسع، فليس عليه إثم في تأخيره. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الصلاة لا تقضى عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، إنما الذي يقضى وتدخله النيابة هو ما جاء الدليل، مثل الحج، مثل العمرة، هذه تدخله النيابة.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: شخص دخل عليه وقت صلاة العصر وهو بكامل عافيته، وبعد مضي 25 دقيقة بدأت به فجأة سكرات الموت. يقول: شخص دخل عليه وقت صلاة العصر وهو بكامل عافيته، وبعد مضي 25 دقيقة بدأت به قال فجأة سكرات الموت وتوفي في تمام الساعة 4:45. السؤال: هل تقضى عنه صلاة العصر أو لا؟
لا، هذا لم يتمكن من الصلاة فلا، ليس عليه شيء، والوقت موسع، وقت الصلاة موسع، فليس عليه إثم في تأخيره. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الصلاة لا تقضى عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، إنما الذي يقضى وتدخله النيابة هو ما جاء الدليل، مثل الحج، مثل العمرة، هذه تدخله النيابة. وبعض العلماء يرى أن الصيام أيضا جاء الدليل بأن صيام النذر تدخله النيابة، من مات وعليه صيام نذر قام عنه وليه. أما صيام الفريضة فهذا موضع خلاف بين العلماء، إذا ماتوا عليه صيام من رمضان أو صيام كفارة فهذا موضع خلاف، الفرق فرض الصيام فيه خلاف، هل تدخله النيابة أو لا. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يريان أنه لا تدخله النيابة، والمذهب كذلك، لأنه عمل بدني ولا تدخله النيابة. أما هذا الرجل الذي مات في الوقت فلا إثم عليه. نعم. وحتى لو خرج الوقت فإنها لا تقضى عنه الصلاة، لأن لا أحد يصلي عن أحد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصل الأجر والثواب للميت إذا أهدى له الحي أجر وثواب صلاة الضحى أو سنع الرواتب أو قيام ليل ووتر أو صيام النوافل أو قراءة قرآن أو ذكر لله عز وجل؟
كل هذا لم يرد فيه دليل، فلا يهدى ثواب الصلاة ولا يهدى ثواب قراءة القرآن، لأن هذا لا دليل عليه. والأصل أن العمل لصاحبه، قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا هو الأصل. يستثنى من هذا الأصل ما ورد به الدليل من النيابات في الأعمال، النيابة في الحج، النيابة في العمرة، النيابة في الصدقة، هذا وردت فيها أدلة ويصل ثوابها إلى الميت. أما ما عداها فيوقف فيه ولا يدخله النار. لكن من أراد أنه ينفع الميت يدعو له يتصدق عنه، يدعو له ويتصدق عنه ويستغفر له ويترحم عليه ويحج عنه أو يعتمد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، فهل على هذه المرأة عدة؟ وهل ترث من هذا الزوج؟
لا ترث وليس عليها عدة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فتبين منه وليس عليها عدة وليس لها ميراث منه، لأنها ليست زوجة له. لما طلقها قبل الدخول بانت منه وليس عليها عدة فلا ترث منه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب
الفضيلة. لكن لو مات، لاحظوا، لو عقد عليها ومات قبل الدخول فإنها تعتد وترث منه. لهذا ورد الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ابن مسعود وغيره. الفرقة بالموت قبل الدخول توجب العدة وتوجب الميراث بين الزوجين. أما الفرقة بالطلاق قبل الدخول فلا توجب شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا إمام مسجد وبجوار المسجد هناك بيت يبنى، وطلب مني صاحب البيت أن يأخذ من كهرباء المسجد. السؤال: ما حكم هذا الفعل؟ وهل يصح لي الإذن له بذلك؟
إذا كنت تبي تدفع نفقة الكهرب، صرفية الكهرب تبي تدفعها من مالك فلا بأس، أما أنك تدفعها من مال المسجد فهذا لا يجوز، هذا وقف فلا يجوز التصرف فيه إلا للمسجد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: زوجتي كانت تذهب مع السائق في كل يوم بوجود زوجته في العام الماضي، أما في هذا العام فإن السائق يقوم بتوصيل إحدى الطالبات في السنة السادسة ويقوم بأخذ زوجتي معها بدون زوجته. السؤال: هل هذه الطالبة تكون قاطعة للخلوة علما بأن المدرسة قريبة من الحي الذي نسكن فيه؟
إذا كانت الطالبة قد بلغت فإنها تقطع الخلوة. البالغ يقطع الخلوة رجلا كان أو امرأة. أما إذا كانت الطالبة صبية لم تبلغ فإنها لا تزيل الخلوة. نعم.
أحسن الله.
الصبي دون البلوغ لا يزيل الخلوة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرجو منكم يا صاحب الفضيلة أن توضحوا مسألة لبن الفحل وما يتعلق بها.
لبن الفحل اللبن المنسوب للرجل. لو كان رجل عنده زوجتان مثلا فأرضعت إحداهما طفلا فإن هذا الطفل يكون أخا لأولاد هذا الرجل من جميع الزوجات، ولو لم ترضعه أمهم. إذا أرضعته زوجة أبيهم يكون أخا لهم، لأن اللبن ينسب إلى المرأة وينسب إلى زوجها. نعم. فلو أن زوجة أبيك أرضعت طفلا أو طفلة الرضاع المحرم فإن هذه الطفلة تكون أو هذا الطفل أخا لك، وإن لم ترضعه أمك لأنه رضع من لبن أبيك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل رمي الخبز مع بقايا الطعام في المزابل التي لا يلقى فيها إلا بقايا الطعام والأكياس جائز، وما حكم رميها في غيرها؟
لا يجوز رمي النعم من الأطعمة والتمر وغير ذلك مع القاذورات ومع المخلفات، بل توضع هذه الأشياء في مكان طاهر لتأكل منها الطيور والدواب وتحتفظ بكرامتها، فلا يجوز وضع باقي الأطعمة والتمور مع القاذورات ومع الزبالات لما في ذلك من امتهان النعمة وكفر النعمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. قال عليه الصلاة والسلام لا يمسح يده بالمنديل بعد الطعام حتى يلعق أصابعه أو يلعقها، كل ذلك من احترام النعم. ورأى صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة في الطريق فأخذها عليه الصلاة والسلام وقال: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها. فيجب توقير النعم واحترامها وعدم الاستهانة بها أو دوسها بالأقدام أو وضعها في الزبالات وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز الجمع والقصر لمن سافر في الخارج لأكثر من شهر؟
إذا كان كل الشهر هو في تنقل ولا يجلس في مكان أكثر من 4 أيام وإنما هو يتنقل فإنه يقصر ويجمع ويفطر. أما إذا كان سيقيم في مكان أو في بلد أكثر من 4 أيام فإنها تنقطع أحكام السفر ويلزمه إتمام الصلاة ولا يجوز له الجمع، ويلزمه الصيام ويأخذ أحكام المقيمين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا معلم ونصلي في المدرسة مع الطلاب والمسجد قريب منا ونحن ملزمون بالصلاة في المدرسة، فما توجيه فضيلتكم لنا؟ أنا معلم ونصلي في المدرسة مع الطلاب.
نعم.
والمسجد قريب منا ونحن ملزومون بالصلاة في المدرسة، فما توجيه فضيلتكم؟
نعم، إذا كان صلاتك معهم أفضل لهم وأنت مسؤول عنهم، الطلاب كثيرون يحتاجون إلى حضورك لتضبطهم وأنت مسؤول عنهم، صل معهم لا بأس، لأن المصلحة في هذا راجحة ويضبط الطلاب. أما إذا كانوا يستغنون عنك فإنك تخرج إلى المسجد، صلي في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة الجماعة للمسافر إذا كان المسجد قريبا من البيت؟
نعم، يلزمه الصلاة مع الجماعة إذا كان يسمع النداء سواء كان مسافرا أو مقيما، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا يشمل المسافر والمضي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشترط في صحة البيع نقل المملوك مثل السيارة من المعرض عند بيعها أن تحرك أو تنقل إلى مكان آخر؟
نعم، لا يجوز للمشتري أن يتصرف في السلعة التي اشتراها حتى ينقلها من مكان البائع وتنقطع علاقة البائع بها، قوله صلى الله لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوجها التجار إلى رحالهم. فمن اشترى سيارة أو غيرها فإنه يجب عليه إذا كان يريد بيعها أن ينقلها من مكان البائع إلى مكانه هو، ثم يبيع في مكانه، في مكانه هو، لأجل تنقطع علاقات البائع بها تماما. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص يعمل في ساحات الحرم، شخص يعمل في ساحات الحرم حيث يقوم بمنع الافتراش ومنع المتسولين وغير ذلك، ويحتاج إلى الكلام لأداء هذه المهمة، والسؤال: هل عليه شيء عندما يقوم بهذا العمل وقت خطبة الجمعة في كلامه وأمره ونهيه؟
إذا بدأت الخطبة يجب ويشتغل قبل بداية الخطبة، أما إذا بدأت الخطبة فإنه يجلس وينصت ولا يقول لأحد شيئا، لا بسلام ولا بإشارة ولا بغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل لديه 1,000,000 ريال أو أكثر من الزكاة، ويريد أن يبني بهذا المبلغ عددا من المنازل، ثم يعطي هذه المنازل لمجموعة من العائلات الفقيرة المستحقة للزكاة، فهل هذا الفعل جائز؟
لا، ما يجوز أنه يبني بالزكاة مساكن، وإنما يوزع الزكاة على المستحقين في وقت وجوبها، ولا يحبسها ويقول ببني به مساكن، يعطيهم إياها وهم يتصرفون فيها، يأكلونها، يبنون بها، يشترون بها حاجات، يعطيهم إياها وهم يتصرفون فيها. أما أنه يحبسها ويقول ببني بها مباني، هذا لا يجوز.
نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم وضع النعل أي الحذاء بشكل مقلوب، أي باطنه إلى أعلى؟
لا أعرف في شيء من ناحية الدليل، لكنه مكروه عند الناس، وقد يكون في أسفل الحذاء شيء من النجاسة أو شيء من القاذورات، فالناس يكرهون هذا الشيء، هذا من باب الآداب، من باب الآداب أنه ما يصلي الحذاء مقلوبا أمام الناس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم وضع حاويات القمامة سواء كانت صغيرة أو كبيرة في المسجد؟
لا، ما يوضع في المسجد، ما تجمع به القمامة، القمامة تجمع وتخرج في الحال، ولا تجمع في حاوية ولا في مكان مخصص داخل المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الوسائل المعينة على طلب العلم؟
الوسائل المعينة على طلب العلم كثيرة، منها أن الإنسان يخلص النية لله عز وجل في طلب العلم، هذا من أعظم الوسائل، لأن صدق النية يترتب عليه الإعانة من الله سبحانه، اتقوا الله ويعلمكم الله، يخلص النية. وثانيا حضور، من أعظم الوسائل أنه يحرص على حضور الدروس ولا يفوت منها شيئا، ويحضر الدرس من أوله إلى آخره لئلا يفوت عليه شيء. وثالثا انه يسال عما اشكل عليه، ولا يترك شيئا من المشكلات في الدرس الا ويسال عنه في الوقت المناسب حتى يتضح له. فهذا من وسائل طلب العلم، السؤال والمناقشه وسؤال عما اشكل عليه من العبارات او من المسائل، ولا يتركها في نفسه وهو لا يعرفها. فالملازمة المدرس والسؤال عما أشكل والمطالعة قبل الحضور، يطالع الدرس قبل يحضر، يتأمل فيه علشان أنه يكون على ذكر منه، ولا يأتي إلى الدرس وما يدري يعرف ولو احنا ما يستفيد، لكن قبل حضر يطالع الدرس ويتفهم فيه ويحدد الاشياء المشكله علشان يسأل عنها إذا مر بها المدرس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تصوير الأناشيد الإسلامية بما يسمى بالفيديو كليب؟
فيديو إيش؟
كليب.
كليب؟
أي نعم.
امتلئون بها الأناشيد الإسلامية، أصبحت يعني كأنها من الدين، وهي أغاني وملهية، وهي من شعار الصوفية، هم اللي يعتبرونها من الدين ومن الذكر ومن شعار الحزبيين في هذا الوقت. لا تعرف الأناشيد إلا عند الحزبيين، يستعملونها في التشجيع على مناهجهم على شغلهم، فما فيها خير، لا خير فيها، لا في فيديو كليب ولا في فيديو عمر ولا في. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟
قل الحمد لله على كل حال، أما تخصيص لا يحمد على مكروه سواه هذا لا أعرف له دليلا، لكن قل الحمد لله على كل حال. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: متى تبدأ ساعات الأجر في يوم الجمعة؟ بحديث من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. الحديث فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى تبدأ ساعات الأجر في الجمعة؟ لحديث من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه إلى آخره.
نعم، جاء في الحديث الصحيح أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فالأجر يتفاوت بتفاوت الحضور إلى الجمعة، وكل ما تقدم وذكر كان الأجر أكثر. والبداية بعض العلماء يقول يبدأ من طلوع الفجر، يبدأ التبكير من طلوع الفجر، فيأتي بصلاة الفجر ويبقى في المسجد إلى أن يصلي الجمعة، ولا يخرج إلا لحاجة، إلا لحاجة كالوضوء والشرب وغير ذلك، ويرجع، وإلا فإنه يمضي وقته في المسجد يوم الجمعة ليحصل على أعلى الأجر في التبكير. وبعض العلماء يقول يبدأ من طلوع الشمس، تذكير يبدأ من طلوع الشمس، فمن جاء بعد طلوع الشمس مباشرة فقد جاء في الساعة الأولى. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المسائل الخلافية لا ينكر على من يقوم بها بشكل عام، فمثلا كشف الوجه للمرأة التي تعمل بالمذهب الذي يجيز ذلك، هل ينكر عليها عند رؤية ذلك منها؟
المسائل الخلافية لا إنكار فيها إذا كان لم يظهر الدليل، كل من القولين محتمل متساويان، ما ترجح واحد بالدليل فإنه لا إنكار فيها. أما إذا ظهر الدليل مع أحد القولين فإنه يجب العمل به وينكر على من خالفه، والدليل ظاهر مع من يوجب ستر وجه المرأة عن الرجال، دليل ظاهر من الكتاب والسنة، فلا يلتفت إلى الخلاف، إلى خلاف من يقول إن الوجه ليس بعورة، ما يلتفت إليه لأنه مخالف للدليل. ونحن لم نؤمر باتباع أقوال الفقهاء، وإنما أمرنا باتباع القرآن والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رجعنا إلى القرآن ورجعنا إلى السنة وجدنا أنهما يدلان دلالة واضحة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال، فيجب علينا الأخذ بذلك والإنكار على من خالفه. هذا من ناحية. الناحية الثانية، إذا كان القول متعادلا، إذا كان القول متعادلا لم يظهر فيه دليل، ولكن العمل في البلد على أحد القولين، فإنه يلزم العمل بالقول الذي عليه البلد لأجل جمع الكلمة، لأجل جمع الكلمة وعدم الشقاق، وكما يقولون حكم الحاكم يرفع الخلاف، لا يجوز الشذوذ والمخالفة ونقول هذه فيها خلاف وفلان قال كذا، لا، نمشي على ما يعمل به البلد، بلد المسلم، إذا عمل بأحد القولين فإننا لا نخرج عن ما عليه أهل البلد وما عليه الفتوى في ذلك البلد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أجاز كشف الوجه للمرأة قال يمنع ذلك إذا كان هناك فتنة أو ترتب عليه فتنة، فما حدود هذه الفتنة؟
هذا هو، أنهم طالبهم يقولون أنه يجوز كشف الوجه ما لم يخف فتنة، نطالبهم بما هو الحد الذي تؤمن فيه الفتنة والحد الذي لا تؤمن فيه الفتنة، ما في حد، الفتنة متوقعة، الفتنة متوقعة، والمرأة فتنة وعورة مهما كانت، ولو كانت كبيرة ولو كانت جميمة غير جميلة هي محل فتنة. فإذا هم اعترفوا بأن الحجاب من أجل إزالة الفتنة، والفتنة غير مأمونة، فإذا يتعين الحجاب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقوم بعض المؤسسات بشراء سيارة مثلا لمشتري ثم يشترطون الخيار لمدة 15 يوما، فإن رفض المشتري السلعة أرجعتها المؤسسة إلى المعرض، علما بأن المؤسسة تشتري باسمها ثم تبيعها للمشتري الراغبها أو ترجعها خلال مدة الخيار، فما الحكم في هذا العمل؟
هذا عمل غير صحيح، هذا عمل غير صحيح. الواجب على من يريد أن يبيع على الناس، يداين الناس، أن يؤمن السلع عنده وفي محله ومتجره، فإذا جاء الزبون يبيع عليه. وأما أنه ما عنده سلع ولا عنده أشياء، فإذا جاء الزبون راح يدور له ويبحث له عند التجار ولا عند المحلات الأخرى ثم يقول لي الخيار، فهذا بيع معلق، بيع معلق وغير صحيح، ويدخل في بيع ما ليس عنده. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تأدية العمرة في كل شهر مرة أو في كل شهرين مرة؟
نعم، العمرة ليس لها حد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالإكثار من العمرة مطلوب فيه خير، ولكن بعض العلماء يقول إنه يجعل بين العمرتين فاصلا من الزمن حتى ينبت شعر رأسه، يعني 10 أيام أو أسبوع، هذا أحسن من أنه يخرج في اليوم عدة مرات ويجيب عمرة في اليوم الواحد. فالأولى أنه يجعل بين العمرتين فاصلا زمنيا، بحيث أنه يحصل في رأسه شعر يحلقه أو يقصر منه عند العمر، هذا أحسن. وأيضا الذي يكون في مكة، الذي يكون داخل مكة في الحرم، الأفضل له أن يبقى في الحرم ولا يتردد على الميقات يجيب عمر، لأن بقاءه في الحرم أفضل من خروجه لعمره. بقاءه في الحرم الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، فبقاءه في الحرم واعتكافه في المسجد الحرام وتلاوة القرآن والذكر في المسجد الحرام والطواف في الكعبة، هذا أفضل من أنه يخرج ويفوت وقت في طلب عمره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو القول الراجح في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية؟
قول الراجح أنه ينصت إذا قرأ الإمام، فإنه ينصت لقراءته. قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا جهر الإمام فإن المأموم يسكت ويستمع عملا بهذه الآية، ولأنه إذا قرأ والإمام يقرأ لا تحصل القراءة على الوجه المطلوب، يحصل تشويش ورفع صوت ولا يؤدي القراءة على الوجه المطلوب، ينازع الإمام، فيحصل في الصلاة خلل من أجل ذلك. فالواجب أنه ينصت إذا جهر الإمام، أما إذا سكت الإمام فإنه يقرأ في سكتات الإمام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن صلاة الجنائز فيها تسليمتان، هل قوله صحيح؟
فيه من يقول هذا، لكن الصحيح أن تسليمة واحدة، صحيح والذي عليه العمل أنها تسليمة واحدة، هذا هو المترجح وعليه العمل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تزوجت زوجة ثانية، فطلبت زوجتي الثانية أن أعطيها صباحة قطعة ذهب فأعطيتها، علما أن زوجتي الأولى منذ 14 سنة لم أعطيها هذه الصباحة، فهل يا فضيلة الشيخ يلزمني أن أعطي زوجتي الأولى مثل الثانية أو أعوضها مالا؟
إذا كان بيحصل مفسدة ونزاع فالأحسن أن تحسم النزاع وتعطيها دفع الاشتقاق والنزاع، أما إذا كان ما يحصل نزاع فلا يلزمك هذا، ما يلزمك أن تعطي المرأة القديمة مثل ما تعطي المرأة الجديدة من الهدايا والصباح وما أشبه ذلك، هذا ما هو بلازم عليه، إلا إذا خشيت من الفتنة وخشيت من النزاع، فلا شك أن تهدئة الأمور أحسن من إثارة النزاع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للزوجة أم الأولاد زيادة في الجلوس عندها في النهار، أم يجب العدل بالقسم بينهما في النهار كما هو في المبيت؟
لا يجب العدل، يجب العدل للمبيت، والليل تابع النهار، النهار تابع لليل، النهار تابع لليل، فالتي تبيت عندها يكون النهار لها، عماد القسم في الليل لمن عمله بالنهار، والنهار تابع لليل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد عندي لوحة معلقة على الجدار فيها سورة الناس مزخرفة، ولوحة أخرى فيها سورة الإخلاص، فهل يجوز هذا؟
ما ينبغي هذا، تعليق القرآن على الجدران أو على السيارات أو على المحلات هذا لا ينبغي، لأن فيه إهانة للقرآن، قد يحصل في هذه الغرفة من شيء من المخالفات وإساءة الأدب مع القرآن، ولم يكن هذا من عمل السلف أنهم يعلقون القرآن على الجدران أو على الغرف، ما كان هذا من هذه السلف الصالح، فالقرآن يكون في المصاحف وفي الصدور ويتلى ويقرأ ولا يعلق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر عن السلف أنهم ينهون عن مجالسة أهل البدع ويطالبون بهجرهم، فما المراد بهم؟ هل هم أهل البدع المكفرة أم غير المكفرة؟
كلهم المكفرة، لكن البدع المكفرة أشد، وإلا فكل المبتدعة يهجرون ولا يجلس معهم ولا يستأنس بهم حتى يتركوا البدعة ويتوبوا إلى الله من البدع، لأن هذا فيه زجرا لهم، لأن هذا فيه زجر لهم وفيه محافظة على الإنسان أنه ما يتأثر بهم وببدعتهم، لأنهم مثل المرض المعدي، مثل المرض المعدي تبتعد عنه من باب الوقاية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نذرت أن أصوم ثم كفرت عن نذري، والسؤال هل يجب علي الصيام علما بأن مجموع الأيام يبلغ 60 يوما؟
نعم. سؤال.
نذرت أن أصوم ثم كفرت عن نذري، والسؤال هل يجب علي الصيام علما بأن مجموع الأيام يبلغ 60 يوما؟
لا، ما تكفر عن نذرك، لازم من عمل النذر، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، إلا إذا جرى النذر مجرى اليمين، كأن تقول إن كان كذا فعلي صوم كذا، أو إن لم يكن كذا، بدل ما تقول والله تقول علي نذر كذا، إذا جرى مجرى اليمين فإنه تحله الكفارة. أما إذا كان نذرا مبتدأ بدون تعليق وبدون يمين فإنه يلزمك الوفاء به، بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل توفي وعليه كفارات ونذور وعليه أيضا ديون، فما القول الراجح في التقديم، حيث إنه قد ورد في الحديث اقضوا الله فالله أحق بالقضاء؟
نعم، يبدأ بديون المخلوقين، يبدأ بديون المخلوقين وتسدد، فإن بقي شيء فإنها تسدد الديون التي لله سبحانه وتعالى، لأن حق الله مبني على المسامحة، حق المخلوق مبني على المشاحة، فيبدأ بالديون التي فيها رهون وديون للمخلوقين وتسدد، فإن بقي شيء تسدد النذور والكفارات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لغسل الجنابة للمرأة، هل يلزمها أن تنقض شعرها أم يكفي فقط غسل أصول الشعر كالوضوء؟
يكفي، يكفي أن تروي شعر الرأس لأن تصف عليه الماء وتبلغه، يكفي ولا يلزمها نقض رأسها، إنما هذا في الحيض النفاس، قالوا إن تنقض رأسها في غسل الحيض غسل النفاس، وبعض العلماء يقول حتى الحيض والنفاس ما يلزمها نقضه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص أدى فريضة الحج وفي اليوم 12 طاف طواف الوداع ثم رجع للشقة ونام لمدة نصف ساعة تقريبا وكان الوقت ليلة ثم سافر، فهل عليه شيء لقاء نومه وهو قد وادع؟
ظاهر ما عليه شيء، لأن هذا ليس بمبيت، لو بات انتقض وداعه، أما إنه أخذه النوم أو النعاس وغطس النوم قليلا هذا ليس، لا يسمى مبيتا ولا ينقض وداعه، لأنه قل من يسلم من هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم السفر يوم الجمعة قبل الصلاة؟
يكره قبل الأذان الثاني، قبل الأذان الأخير يكره، أما بعد ما يؤذن الأذان الأخير فإنه يحرم، إذا أذن الأذان الأخير يحرم السفر ولا بد أن يصلي الجمعة، أما قبل الأذان الأخير في الضحى أو بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر هذا يكره. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.